الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، تحدثنا في المحاضرة الماضية حول ضوابط تزكية النفس عند السلف رضوان الله تعالى عليهم، وذكرنا من هذه الضوابط الضابط الأول، واليوم بإذن الله نكمل بعض الضوابط بما يسمح به الوقت. الضابط الأول الذي هو تعمير القلب بالتقوى. قلنا كيف يعمر المرء قلبه بالتقوى؟ فإذا تعمر قلبه بالتقوى ساعتئذ زكت نفسه وعلت روحه، وأصبح ممن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وكان يدعو فيه لنفسه: اللهم أنت آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الضابط الثاني من هذه الضوابط عرض العمل على القرآن والسنة وعدم اتباع ما يسخط الله تعالى، وهذا ضابط عام في كل الأمور وفي كل الشؤون، عرض العمل على القرآن والسنة وعدم اتباع ما يسخط الله عز وجل. في هذا الضابط يقول إبراهيم ابن أدهم فيما أخرجه عنه البيهقي في شعب الإيمان، يقول في قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول: الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب في إبطاء ما تجمع في هذا القلب المواعظ، فإن تاب إلى الله قبله الله وانجلى عن قلبه كجلي المرآة. ونقل عن غير واحد من السلف أن العلوم الدينية تحصل للعباد إذا زكت أنفسهم وسلمت قلوبهم بالله عز وجل بترك المنهيات وفعل المأمورات، وهذا أمر متقرر في الشرع. يقول الغزالي أبي حامد مبينا أثر المعصية في صرف الحق عن القلوب، يقول: وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد مرة إلى أن يسود ويظلم ويصير بالكلية محجوبا عن الله تعالى، ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلب، وعند ذلك يعمى القلب عن إدراكه الحق وصلاح الدين. وهذا الذي قاله الغزالي مطابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، قال: من ترك الجمعة 3 مرات طبع على قلبه. وفي رواية ابن ماجه زاد تهاونا بها: من ترك الجمعة تهاونا بها. وفي رواية أحمد: من ترك الجمعة من غير عذر طبع على قلبه. ومعنى طبع على قلبه أي أن قلبه أصبح أسودا لا يتأثر بالخير، أو إن قلبه أصبح لا يدرك الصلاح ولا يدرك الحق. وهذا معروف من آثار الذنوب على القلوب، أن الذنوب تطمس على القلب. في الحديث الآخر: من ترك الجمعة طبع على قلبه أو نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا ترك الجمعة نكت فيها نكتة سوداء، فإذا تركها 3 مرات طبع على قلبه، أي أصبح قلبه أسودا، وهذا من أثار المعاصي. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص الجمعة هنا بالذكر لأن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، ولأنها فرض عين على كل مسلم. من ترك هذه الشعيرة الكبيرة إلى 3 مرات طبع الله عز وجل على قلبه فأصبح قلبه أسودا. ومثل هذا كثير في أقوال السلف حول آثار الذنوب على القلوب، حتى إنك لتجد صاحب الذنوب الكثيرة يعيش في عيشة ضنكة، عيشته ضنك، لا يشعر بالراحة أبدا. ويدل على ذلك أن كثيرا من الناس حينما يلتزم يبدأ يشعر بهذه الراحة شيئا فشيئا. وأيضا حينما يدخل الإنسان في الإسلام، حينما يسأل ما أول شيء شعرت به حينما دخلت في الإسلام، يقول ماذا يقول؟ قال شعرت أشعر براحة وأشعر بطمأنينة، هذا لأن نور الإيمان دخل في قلبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك أيضا: أخبر الله تعالى أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم. اتباع ما يكرهه الله عز وجل قال يصرف عن العلم والهدى. ولعلكم تذكرون الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الذي كان آية في الحفظ، حتى قيل إنه كان إذا نظر في الكتاب يضع يده على الصفحة اليسرى حتى يتمكن من قراءة الصفحة اليمنى. قال لأنه يخشى إذا رأت عينه وهو يقرأ في الصفحة اليمنى رأت بعض أسطر في الصفحة اليسرى حفظتها مباشرة. وقيل عنه يعني رحمة الله تعالى عليه جاء مرة ليشتري كتابا فأهوى إليه ليأخذه، فسبقه إليه رجل فقال أنا أريد الكتاب، قال بل أنا أريده، فقال الشافعي هو لك لكن أعرني إياه بضع وقت. قال فأخذه الشافعي فقلبه مر به مرور الكرام ثم دفعه إليه، قال خذ. قال ما فعلت رحمك الله؟ قال حفظت الكتاب، لا حاجة لي به ولا حاجة لي بشرائه، حفظ الكتاب للتو. هذا يدل على صفاء النفس وعلى قربها من الله، وعلى أن نفس هذا الإمام معمورة بتقوى الله عز وجل. هذا الإمام مع هذا الحفظ الكبير ومع هذه البصيرة التي أعطاه الله عز وجل إياها، ذات مرة فقد الحفظ فشكى لشيخه وكيع، قال فقدت الحفظ أصبحت لا أحفظ. تعرفون الأبيات التي يعني أنشدها الشافعي حينما نصحه وكيع، قال أمره بترك المعاصي، قال شكوت إلى وسيع وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن هنا يقول ابن تيمية حول هذه المعاني: أخبر الله عز وجل أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هنا الشاهد: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول الإمام السمعاني أيضا في هذا الباب في كتابه العظيم قواطع الأدلة، وهذا الكتاب من أنفع الكتب الأصولية، أنفع كتب الأصول أصول الفقه هو هذا كتاب قواطع الأدلة. لم يجري فيه السمعاني على نفس المتكلمين، لأن الإمام السمعاني إمام سني ألفه على طريقة أهل السنة والجماعة، وكان كتابه هذا أقرب ما يكون إلى الرسالة، إلى رسالة الإمام الشافعي، فيها نور القرآن وفيها نور السنة. يقول في كتابه هذا: إن كل ما استقام على شرع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول كضابط عام. إذا لا يوجد نص في الكتاب والسنة يرد الأمر، وكان الأمر مستقيما لا يخالف القرآن والسنة، فهو مقبول. ويقول: وكل ما لا يستقيم على شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس الشيطان ويجب رده. ولا أطيل في هذا الضابط الذي يعني الضابط الثاني، ننتقل إلى الضابط الثالث. الضابط الثالث هذا مهم نوعا ما، لكن يجب الانتباه إلى بعض التفاصيل فيه. هذا الضابط سميته التدرج بالطاعات إلى أن يصل العبد إلى درجة التحديث والإلهام. التدرج بالطاعات إلى أن يصل العبد إلى درجة التحديث والإلهام. وينبغي الانتباه لقضية الإلهام ولقضية التحديث، فإن الأمر فيها ملتبس. وينبغي الانتباه أيضا أن الإنسان لا يضع درجة التحديث ودرجة الإلهام نصب عينيه ويجعلها هدفا يصل إليه منذ البداية، لأن من فعل ذلك ربما صابته آفة من الآفات، وهذه أيضا إن كان في المحاضرات بقية من الوقت، المحاضرات هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة بقية نذكر بعض الضوابط. سنذكر بإذن الله أن من الضوابط، من ضوابط تزكية النفس، الحذر من الآفات. ونحن يعنينا لأننا نتحدث إليكم ونتحدث إلى طلبة علم، الحذر من الآفات التي تصيب طالب العلم، الحذر من الآفات التي تصيب طالب العلم. إحدى هذه الآفات أن بعض طلبة العلم قبل أن يبدأ في العلم أو مع بداية طلبه للعلم في ذهنه أنه يريد أن يصبح عالما، في ذهنه أنه يريد أن يصبح عالما، ثم يبدأ في طلب العلم، فإذا مر به استنباط، هكذا استنبطته نفسه استنباط يراه جميلا، قال لقد أتت، يعني أصبحت عالما. وإذا رأى يعني أنه يعني إذا سئل عن سؤال فأجاب فأثني على جوابه شعر بذلك، شعر أنه أصبح عالما. فهذا معنى قولهم تزبب قبل أن يتحصرم، يعني هو عنده هدف منذ البداية في ذهنه، هو أن يكون عالما ويسعى أن يصل إلى هذا الهدف جاهدا. فأي شيء في خلال طلبه للعلم يقرب من العلم أو فيه ثناء عليه يظن نفسه قد وصل إلى درجة العلماء، لذلك تجده يتصرف تصرف العلماء، يمشي مشية العلماء، حتى بعضهم يعني ربما تنحنح العلماء، يعني حفظ نحنحة لأحد العلماء، هذا موجود يعني. وبعضهم ربما قلد خط أحد العلماء، ربما يكون حتى خطه ليس جيدا وليس جميلا، وخط هذا يعني طالب العلم أجود من خط هذا العالم، لكن يقلده حتى يعني يرى في نفسه وصولا إلى درجة العلماء. مثل هذا قضية التحديث وقضية الإلهام. التحديث المحدث هو الملهم المخاطب في سره، الملهم المخاطب في سره، وهذه درجة لا يصلها العبد إلا بعد أن يعمر قلبه بالتقوى وأن يكون متبعا للكتاب والسنة بهدي سلف الأمة، وأن يترقى في الصالحات شيئا فشيئا لأن يتجاوز درجة الواجبات فيتقنها، ثم إلى النوافل فيتقنها، ثم إلى ما هو أبعد من ذلك فيتقنها، على قاعدة لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، أي يصبح ينظر بنور الله، يتحرك أي حركة بتوفيق الله. فهذه درجة عليا يصيرها الإنسان بعد المداومة والالتزام على الطاعات، ليس على الواجبات فحسب، وإنما على ما هو أعلى من الواجبات التي هي النوافل والمباحات يترقى فيها. هذا الضابط الذي هو التدرج بالطاعات إلى أن يصل العبد إلى درجة التحديث والإلهام ينبغي أن يفهم في ميزانه الصحيح دون إفراط أو تفريط، حيث إن بعض الفرق غالت في مضمون هذا الضابط غلوا كبيرا، فادعت لنفسها تحديثا وإلهاما منه تستقى الأحكام الجديدة، ومنه تتبدل الأحكام القديمة، وهذا غلو ما بعده غلو. وبعض الفرق أيضا على العكس من ذلك غالت جدا فرفضت مضمون هذا الضابط، فأنكرت دور الروح ودور النفس المطمئنة في فهم الطاعات والترقي فيها إلى درجات عليا تزكو معها النفوس وتعلو، حتى أصبحت الطاعات عند هؤلاء مجرد شعائر وحركات خالية من الروح. وأهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بمنهج سلف الأمة بفهم القرون الثلاثة الأولى، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم منهم، توسطوا بين الفريقين، لم يغالوا في قضية التدرج والترقي في الطاعات ليصل العبد معها إلى درجة يهيم على نفسه ويعبد الله تعالى ويطيعه بما لم يشرع، ولم يلغوا دور هذا التدرج وما يكسب النفس من طمأنينة ورقي تصل إلى درجة التحديث والإلهام، وضبطوا هذا الأمر بضوابط مهمة، أهمها موافقة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أيها الإخوة، لعل بعضكم يستغرب من عرض مثل هذا الكلام، لأنه اشتهر عن أهل التصوف، هذا الأمر اشتهر عن أهل التصوف. أنا قلت في المحاضرة السابقة أن أصل ذلك موجود عند أهل السنة، التحديث والإلهام موجود عند أهل السنة، ولكن أهل التصوف غالوا فيه جدا، لكن أصله موجود. إذن لا بأس أن يطلب، لكن بالطرق الصحيحة ومع عدم التعجل، رويدا رويدا. أصل تزكية النفس والترقي كما قلت لتصبح نفسا ربانية ملهمة موجود عند السلف الصالح، ولكن بعض المتصوفة أخذوا جانبا من هذا ثم غلوا فيه إلى درجة بغيضة خرجت بهم عن مفهوم التعبد الأصلي ومقصوده، وخير الأمور أوسطها. دعوني أستطرد معكم في هذا الموضوع لأدلل عليه من نصوص الكتاب والسنة وفهم السلف باختصار، حتى لا يخلو الكلام من تمسكنا دوما بالدليل الصحيح بالفهم الصواب. يقول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هذا هو موضوع هذه الدورة المباركة. ولاحظوا التزكية جاءت في الآية بعد قوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بعد أن دلها على الخير وعلى الشر قال قد أفلح من زكاها، يعني بعد أن عرفت الخير فاتبعته وعرفت الشر فاجتنبته، ثم ارتقت في درجات الخير شيئا فشيئا، قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها. فالله تعالى، هذه الآية تدل على أن الله تعالى هو الذي يلهم الفجور ويجعله، يلهم التقوى والفجور ويجعلهما في القلب. الفجور يكون بواسطة الشيطان، وهو إلهام وسواس، وها هنا الفرق بين أهل السنة وغيرهم. البعض يعني تأتيه إلهامات ويشعر بخواطر ويشعر، لكنها إلهامات وسواس، وما أكثرها في زماننا هذا، حتى إن العبد يعني ليصل في الوسواس إلى درجة عجيبة وإلى درجة بعيدة جدا، يلبس الشيطان عليه ويستدرجه جدا، حتى مرت بي بعض حوادث ربما أكثر من 4 أو 5 من الحوادث، أن بعضهم يبدأ به الشيطان عن طريق الرؤى. أنتم تعرفون الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا نوع من الإلهام يأتي في المنام، جزء من 46 جزءا من النبوة. فبعضهم يأتيه الشيطان عن طريق المنام فيرى رؤيا هي في ظاهرها صالحة، فيخبره بشيء، فإذا استيقظ وقع، إذا استيقظ وقع، أو ربما حدث معه نفس ما رأى في المنام، وهذا قد يكون من الله عز وجل استدراج العبد. وقد يكون أيضا الشياطين عرفت، اطلعت على بعض الأمور، طلعت على ما يعزم عليه فلان وفلان في الغد، فجاءت فأخبرت هذا في المنام، وفعلا فلان فعل ما عزم عليه فوقع، فرآه قد وقع. فبعضهم يستدرجه الشيطان بهذا الطريق، فرأيت البعض يعني كلما رأى رؤيا وقعت، كلما رأى رؤيا وقعت، ثم بعد ذلك اشتهر بين الناس حتى أصبحوا يرون يعني يطلبون منه أن يرى لهم الرؤى، وأصبحوا يسألونه فيجيب، فتقع بعض الأشياء، وهذه فتنة كبيرة وفتنة عظيمة. هذا يسمى إلهام وسواس، وهو من الشيطان. هناك إلهام تقوى يكون بواسطة الملك، وهو إلهام وحي. هذا يعني الأول أمر بالفجور، والثاني أمر بالتقوى. هذا أصله موجود عند أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة لا يغالون فيه ويضعونه في ميزانه الصحيح، ولا يدعون لأنفسهم أنهم أصبحوا ملهمون، ولا يفاخرون بذلك، ويقدرون الأمر قدره. ومع ذلك حتى لو وصل إلى هذه الدرجة العليا يخشى على نفسه أن تسلب منه، ويخشى على نفسه أن يزل، وهو يزل يقع في الزلل. لكن عند غير أهل السنة إذا رأوا أن العبد قد وصل إلى شيء من هذا، كأنه عندهم جاوز القنطرة، أصبح لا يخطئ، وأصبح معصوما أو شبه معصوم. فالله عز وجل بحسب ما ذكر المفسرون في هذه الآية، الله تعالى هو الذي يلهم الفجور، وهو الذي يلهم التقوى. وليس معنى ذلك قطعا أن الله عز وجل يجبر العبد على الفجور وعلى التقوى كما هو عند الجبرية والقدرية، فقد دلت آيات كثيرة أن تقوى العبد وفجوره باختياره، كقول الله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا يعني أحبوه وطلبوه، استحبوا العمى على الهدى، وهذا فيه إثبات اختيار للإنسان، وكقوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، ونحو ذلك من الآيات. أطبق المفسرون على تفسير هذه الآية بهذا المعنى الذي ذكرت، نقل عن سيد المفسرين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها، قال أي عرفها الفجور والتقوى. في رواية أبي طلحة عنه قال بين لها الخير والشر. في رواية عطية عنه قال علمها الطاعة والمعصية. وفي رواية الضحاك عنه قال ألهم المؤمن التقي تقواه، وألهم الفاجر فجوره. وأيضا روى عنه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي قال عرفها شقاءها وسعادتها. وأيضا عند الحاكم أيضا وصححه قال ألزمها فجورها وتقواها. أي ما اختارته لنفسها من التقوى ألزمها إياه، وما اختارته لنفسها من الفجور ألزمها إياه. وبمثل ذلك فسر الآية قتادة والضحاك وسعيد بن جبير والزجاج وابن تيمية والشنقيطي والقاسمي وغيرهم، حتى قال الشنقيطي في هذه الآية المعذرة، قال القاسمي في هذه الآية: أي أفهمهما إياهما وأشعرهما بهما بالإلقاء الملكي والتمكين من معرفتهما. بالإلقاء الملكي يعني ما يلقيه الملك في قلب العبد، وسيأتي معنا بعض الآثار من هذا الشيء في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرج الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بهذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كان يقف عند هذه الآية ويسأل الله عز وجل أن يزكي نفسه، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يزكي نفسه، شأنه شأن سائر البشر. قال بعض السلف في هذه المعاني وفي هذا المضمون الذي أتحدث به، ونقل ذلك عن ابن عباس ونقل عن الحسن ابن صالح، قال: إن للحسنة نورا في القلب، إن للحسنة نورا في القلب وقوة في البدن. أنا أعيد العبارات من شاء منكم أن يدونها: إن للحسنة نورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أعيد هذا القول: إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن، ليس فقط نور في القلب وإنما تعطي البدن قوة، وضياء في الوجه، وهذا ما يفسر به ما نراه من وجوه بعض الصالحين، أنك تستأنس برؤية وجهه، إذا رأيت وجهه تستبشر وأنت تشعر بسعادة وطمأنينة. قال: وضياء في الوجه وسعة في الرزق. ونعكس الأمر: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، أحيانا يحرم الرجل الرزق بذنب أصابه. إذن العكس بالعكس، أيضا بالطاعة يوسع الله عز وجل على عبده بالرزق. قال: ومحبة في قلوب الخلق. محبة في قلوب الخلق، ترى الرجل فتقول له: منذ أن رأيتك وقع حبك في قلبي، أحببتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فلما تحب هذا الرجل؟ هكذا: إن الله أحب فلانا فنادى ملائكة فقال: إني أحببت فلانا فأحبوه، فينادون الخلق الناس: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيكسب الله عز وجل محبة ذاك العبد في قلوب الناس. والعكس بالعكس أيضا، والعكس بالعكس أيضا، أو ربما حتى من أحبه الناس واشتهر بين الناس والناس يثنون عليه، إذا تغير عاد الناس فكرهوه. سبحان الله، هذا أمر تلازمي، هذا أمر تلازمي وهو من الله جل وعلا. قال: وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه. ترى وجوه بعض الناس حتى وإن كان ظاهره ملتزما ترى في وجهه هكذا سواد، ليس المقصود السواد الحسي، يعني ترى فيه ظلمة وفيه جلافة وفيه يعني نكرة، تنكر يعني منظره وتنكر شكله. نسأل الله أن لا نكون وإياكم من هذا الصنف. قال: ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نسأل الله تعالى العافية. وهذا من حكمة ابن عباس، إن صح هذا عن ابن عباس، لكن رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه نقله في أكثر من يعني أكثر من 6 مواضع في كتبه، وفي الفتاوى في عشرات المواضع نقل هذا القول، وأخرجه عن الحسن بن زياد بسنده أبو نعيم في حلية الأولياء. إذن يعني الخلاصة من هذا الكلام، من هذا الدليل الأول، قول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أن الله عز وجل هو الذي يلهم العبد تقواه ويعرف العبد ذلك بطريق الخير الذي بينه الله عز وجل له. وكذلك الفجور، يلهمه الله عز وجل الفجور ويعرف ذلك بطريق الشر الذي بينه الله عز وجل له. وليس معنى ذلك أن الإلهام هكذا يقع على القلب، الإلهام الخير أو الإلهام السيء، إلهام الوسواس يقع على القلب هكذا ويهجم عليه فجأة، وإنما لابد من صنع، نوع صنع من العبد. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أليس كذلك؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لي، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. مثل هذه الأمور لا تهجم هكذا على القلب هجوما وفجأة، وإنما لابد أن يكون نوع عمل من العبد يتقرب إلى الله عز وجل، يطلب مثل هذه الأمور، يسأل الله عز وجل أن يهديه. في دعائه صلى الله عليه وسلم قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وهو الهادي المهدي. نعم. دليل آخر يدل على هذا الضابط، وهو دليل عام: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويعني أظن أن هذا المعنى يعني معروف من الآية، ولكن ها هنا آفة تصيب بعض الناس، يفهم أن انشراح الصدر وأن العلم هكذا يأتي بمجرد التقوى، ويستدلون على ذلك بظاهر قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا سألته قلت له: لما لا تتعلم، لما لا تطلب العلم؟ قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. بعضهم لا يفهم، يعني يظن أنه إذا اتقى هكذا أن الله عز وجل وضع العلم في صدره وفي قلبه. فنقول له: كيف تعرف التقوى بدون علم؟ كيف تعرف التقوى بدون علم؟ قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى يحتاجان إلى علم حتى يصبح المرء من أولياء الله. والمقصود بأولياء الله والوصول إلى هذه الدرجة التي نتحدث فيها، ليس المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يكون وليا من أولياء الله تلك الشروط الكبيرة والكثيرة التي يضعها بعض الناس حتى يصبح الإنسان ولي ويصبح، لا، بل كل من اتقى الله عز وجل فهو من أولياء الله، وكل من طلب العلم صادقا مخلصا فهو من أولياء الله، ولكن كل بحسب منزلته. كان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. يقول الإمام الشافعي: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وزاد غيره قال: الفقهاء العاملون، لأن هناك فقيه ليس بعامل، لا يعمل، فإذا هو الفقه يعني العلم مع العمل. وأيضا حينما نقول الفقهاء يعني الفقيه من هو؟ هو الفاهم، ليس معنى الفقه هو الذي يعرف الفقه الأحكام الفقهية العملية، لا، فلا يخرج من ذلك يعني المحدثون مثلا، وإذا قلنا هم المحدثون لا يخرج بذلك الفقهاء، وإنما هم الفاهمون لهذا الدين بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. آيات كثيرة أيضا تدل على هذا الضابط، ولا أريد أن يعني أن تنتهي المحاضرة ولم نكمل هذا الضابط، حتى في المحاضرات القادمة ندخل في ضابط في ضوابط جديدة وننهي الكلام في هذه الضوابط أو في أهم هذه الضوابط. آيات كثيرة تدل على هداية الله عز وجل للعبد إذا فعل ما يؤمر، كقول الله عز وجل: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وآيات كثيرة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، كلها هداية إذا اتبعت. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اهتدوا يعني طلبوا الهداية بطرقها الصحيحة. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زادهم هدى بعد الإيمان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى آخر هذه الآيات. أختم الكلام على هذا الضابط بحديث عظيم أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن يكن في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. هذا حديث عظيم، يعني أحث الإخوة جميعا على أن يقرؤوه ويقرأوا شروحات هذا الحديث والكلام فيه. إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن يكن في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. في رواية أخرى عن عائشة: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب. وفي لفظ: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فإنه عمر، للتأكيد يعني. وفي رواية علقها البخاري: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يكلمون يعني يخاطبون في سرهم، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. وفي لفظ: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب. وفي لفظ، ألفاظه كثيرة وكل لفظ يعني يعطي دلالات: إنه كان فيما مضى رجال يتحدثون في غير نبوة، يعني يجري الحق على ألسنتهم بغير نبوة، فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر. وقد ورد في بعض طرق الحديث وقيل: وكيف يحدث؟ لما قال صلى الله عليه وسلم يحدثون، قيل: وكيف يحدث؟ قال: يتكلم الملك على لسانه، يتكلم الملك على لسانه. ولا شك أن هذا بعد توفيق الله عز وجل. وفي قراءة ابن عباس كان يقرأ قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، كان يقرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. وهذه قراءة شاذة، لكنها يعني في قراءة ابن عباس، ولعلها من تفسير هذه الآية. ومعنى هنا محدثون كما قلنا سبق في كلامي قبل قليل أنهم الملهمون. والملهم من هو؟ الملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة، والإلهام هو نور يلقيه الله عز وجل في قلب عبده المؤمن يطمئن به، يعني يطمئن بهذا النور ويدعوه للعمل به، يدعوه للعمل بهذا النور من غير استدلال ولا نظر في حجة، لكن بشرط أن يكون قلبه معمورا بالتقوى، متبعا للكتاب والسنة، مترقيا في الطاعات إلى أن يصل إلى هذه الدرجة. وهذه درجة عظيمة جدا لا يصلها كل أحد، وإن كان في مقدور كل أحد أن يصل إلى ذلك. لعلي يعني أكمل معنى الإلهام هنا والتحديث في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ولكن يعني أختم ببعض الآثار في هذا الجانب أخرجها ابن أبي شيبة وغيره في المصنف عن عمر، لأن الصحابة يعني استشكلوا هذا الأمر أو سألوا عنه، كيف يعني يكون عمر محدثا وملهما. فجاء في الأثر: ما كنا نتعاجم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ملكا ينطق على لسان عمر وقلبه. وأيضا في الأثر: إن السكينة تنطق على لسان عمر. وأيضا: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه يقول به. وكان خفاف ابن إيماء يصلي بالناس مع عبد الرحمن بن عوف، يصلي مع عبد الرحمن بن عوف، فإذا خطب عمر سمعه يقول: أشهد أنك مكلم، أشهد أنك مكلم. ونحن نعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه له موافقات كثيرة نزل القرآن بها، من ذلك يعني قال: وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، قال: فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، قال: فنزلت آية الحجاب واجتمع النساء والنبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت يا لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذا أخرجه البخاري وغيره. أختم بهذا الكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.